بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم قائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، في هذه الأيام المباركات وفي هذه الأماكن المعظمة المشرفة التي أمر الله عز وجل بتعظيمها، يفد إلى هذا المكان صفوة البشر، صفوة بني آدم، وهم حجاج بيت الله الحرام. وفد الله من بين الناس كلهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وفد الله من الناس ثلاثة: الغازي في سبيل الله، والحاج، والمعتمر. فهؤلاء هم وفد الله تعالى من بين الناس كلهم، أعلى الله عز وجل من شأنهم، ورفع من قدرهم، وبارك عملهم. أمرهم أن يأتوا إلى أفضل البقاع وأقدسها وأعظمها أثراً على الناس وأحبها عند رب الناس، وأقسم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في قوله لمكة شرفها الله: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ليؤدوا عملاً عظيماً كلف به وأمر به رب العزة والجلال، وهو الحج إلى بيته العتيق. وهذا الأمر للأنبياء ابتداءً ثم لأتباعهم من بعدهم إلى النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. فأمر الله عز وجل الخليل إبراهيم أن يؤذن في الناس بقول رب الناس جل جلاله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. واختار لهذا العمل العظيم أن يكون النبي الذي اختاره الله عز وجل إماماً للناس، الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اختاره الله سبحانه بعد أن اصطفاه وهيأه، اختاره الله سبحانه وتعالى ليرفع قواعد البيت وليضع حدود هذا الحرم المعظم بمعية أمين الوحي جبريل عليه السلام، وأمره وابنه النبي الكريم إسماعيل عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام، أمرهما بتطهير هذا البيت، ثم أمر الخليل أن يؤذن في الناس، ثم أمره بأداء هذا النسك بمعية جبريل عليه السلام، يعلمه المواقف والأعمال التي يؤديها في الحج، ثم أمر بنيه بهذه الأعمال، فحج إسماعيل عليه السلام مع أبيه، وحج إسحاق عليه السلام مع أمه سارة، وتتابع الأنبياء في القدوم إلى حج هذا البيت العتيق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن بعض المواطن التي مر بها بعض الأنبياء وهم يقصدون هذا البيت العتيق. فعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومر بوادي الأزرق قال لأصحابه: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني بموسى بن عمران، وهو يؤم البيت حاجا. ثم عندما تجاوز ذلك المكان ومر على ثنية هرشا قال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني بيونس بن متى على دابة جعدة، خطام ناقته خلبة، وله جؤار بالتلبية. وعندما مر على وادي عسفان قال لأصحابه: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي عسفان. قال: كأني بهود وصالح على بكرات يحجون البيت الحرام. فالأنبياء وفدوا إلى هذا البيت وحجوا كما أمرهم الله عز وجل، وملبين ومستجيبين لنداء الخليل عليه السلام وهو يدعوهم لحج هذا البيت. ثم كانت الحجة المباركة لخير الأولين والآخرين وسيد ولد آدم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوداع. وأمر أمته بذلك، والله عز وجل ذكر هذا في كتابه الكريم آمرا عباده بهذا النسك العظيم، فقال عز من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهي أيام مباركات وعمل عظيم التقى على فعله الأنبياء والرسل، حتى روح القدس عيسى عليه السلام الذي رفعه الله عز وجل وأخبر أنه نازل قبل يوم القيامة، ف فأخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه لن يقبض عيسى عليه السلام بعد نزوله حتى يهل بالحج أو العمرة أو بهما نحو هذا البيت العتيق، فقال عليه الصلاة والسلام: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو ليثنينهما، فما من نبي إلا حج البيت. فهذا العمل العظيم والذي نحن نعيش أيامه بقدوم هذه الوفود في هذه الأيام المباركات، واختار الله عز وجل لهذا العمل العظيم الأشهر الحرم وأشهر الحج. والأشهر الحرم ثلاثة منها سرد أي متتابعة، وواحد منها فرد. أما الثلاثة السرد فهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وأما الفرد فهو رجب مضر. فهذه الأشهر الحرم، وأما أشهر الحج فهي ذو القعدة، فهي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة، فهذه أشهر الحج، فهي أيام مباركات في بلد مبارك وعمل شريف عظيم من وفد كريم، وهي أمور كم نحتاج أن نقف مع كل واحدة منها على انفراد لندرك ما للمكان من قدسية وتعظيم وإجلال وتشريف واصطفاء واختيار، حتى أن الله عز وجل جعله منسكاً وجعل أرضه مشاعر لهذا العمل العظيم، بيت الله العتيق، بيت الله الآمن، الكعبة الشريفة، قبلة المسلمين وقبلة الأنبياء، الصفا والمروة، ما يذكرنا بأمنا هاجر عليها السلام، المشاعر المقدسة، عرفة حيث الاجتماع الأول للبشرية كلها وللإنسانية كلها على ظهر ذلك المشعر المعظم، هي أمور أحوج ما نحتاج أن نقف معها لنتعلمها وندرك اصطفاء الله سبحانه وتعالى لهذا المكان. وهذه وقفة نحتاج إليها مع المكان المعظم، ووقفة أخرى نحتاج إليها مع الزمان الذي اختير لهذه الشعيرة أن تكون في أشهر الحج وأن تكون في الأشهر الحرم، ذلك الزمان الذي كان اختياره واصطفاؤه ليس في حياة الناس اليوم، بل وليس في بداية وجود بني آدم، وإنما كان ذاك الاصطفاء مع خلق السماوات والأرض في بداية الوجود لهذا الكون. فالله اصطفى المكان، مكة شرفها الله، واصطفى الزمان المرتبط بهذا المكان المقدس، كل ذلك كان في يوم خلق السماوات والأرض. والله قال عن ذاته العلية: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله اصطفى واختار المكان، والله اصطفى واختار الزمان، وهي وقفة أخرى مع الزمان، ظرف العمل، نحتاج أن ندرك هذه المعاني. ثم وقفة ثالثة مع هذا النسك الذي هو ركن الإسلام الخامس، وأركان الإسلام هي أعظم ما في هذا الدين، فبها يكون الانتماء للإسلام، وبفقدها يخرج الإنسان من دين الإسلام، عليها يكون الولاء، وعليها تكون المحبة والإخاء، وعليها يكون التناصح والتناصر، وعليها يكون الاجتماع، وبفقدها يكون البراءة، ويكون البغض، ويكون الافتراق. فهذه هي أركان الدين العظيمة، أركان الإسلام الخمسة، وهذا النسك واحد منها. وهذا النسك هو من أعظم الدين المشترك بين الأنبياء، حيث جميع الأنبياء فعلوه، وما كان محل اتفاق بين الأنبياء فشأنه عظيم ومكانته جليلة عند الله عز وجل. ولا نعرف من العبادات العملية، لا نعرف من العبادات العملية محل التقاء بين جميع الأنبياء بنفس وصفها وطريقتها وعملها إلا الحج إلى بيت الله الحرام، فإنه لا حج إلا إلى هذا البيت، وما شرع الله عز وجل الطواف حول بيت إلا هذا البيت العتيق، وما أذن بتقبيل شيء إلا بتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، وما أذن بالسعي في مكان إلا السعي بين الصفا والمروة. فهذا العمل الفريد الذي شرعه الله عز وجل للأنبياء جميعا هو العبادة العملية الوحيدة التي نعرف أن جميع الأنبياء قاموا بها، فهي من الدين المشترك، وهذا أمر جليل عظيم يحتاج أيضا إلى وقفة للتأمل وإدراك تفاصيله ومعرفة مكانه. أما الأمر الرابع فإنما هو هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي أكرم والذي كرم، الذي أكرم ببلوغه هذه الأماكن، والذي أكرم ببلوغه هذه الأزمان المباركة، والذي أكرم بأن يختار ليؤدي هذا النسك العظيم ويدخل في تلك التسمية القرآنية الحجاج، ويدخل في ذاك الوصف النبوي وفد الله. هؤلاء الذين أكرمهم الله لا بد من وقفة ليعلموا ما قيمة ما قاموا به وما أثره على أنفسهم، بل وما أثر ذلك على الناس، وأعظم من ذلك ما هو أثر ما يقومون به من عمل على هذا الكون كله، السماوات والأرض، بل ما أثر هذا العمل على الساعة القيامة التي تكون فيها الزلزلة الكبرى. إن لهذه العبادة أثر عظيم على كل تلك الأمور. وليعلم هذا الحاج أن الله اصطفاه ليكون صمام الأمان لهذه الدنيا ولهذه الحياة. هذا الحاج وهو يقصد بيت الله الحرام أعطى الله جل جلاله أماناً للناس من قيام الساعة ما دام هذا الملبي جاء قاصداً بيت ربه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فهي وقفة رابعة لأن يدرك الحاج أي إكرام أكرمه الله وأي توفيق هداه الله له يوم أن وفق لهذا العمل العظيم. فهي وقفة تحتاج إلى تفصيل وإلى إدراك. فهذه أربعة أمور نسأل الله جل جلاله أن يكرم بأن يكون الوقوف معها كل واحدة منها في لقاء على التفصيل بإذن الله عز وجل. ولكن قبل الدخول إلى هذه الأمور الأربعة فإننا ننطلق مع كتاب ربنا جل جلاله، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على خاتم الأنبياء والرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الخاتم آخر الكتب السماوية، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل قبل هذا الكتاب كتبا على عدد من الأنبياء وأخبرنا بعدد منها وبأسمائها في كتابه الكريم، فأخبرنا عن التوراة ذلك الكتاب الذي أنزله الله على موسى، وأخبرنا عن الإنجيل الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على عيسى، وأخبرنا عن الزبور الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على داود، وأخبرنا عن الصحف الكتاب الذي أنزله الله على الخليل إبراهيم عليه السلام. وأما القرآن فهو الكتاب الخاتم، والفارق أن تلك الكتب أوكل الله عز وجل حفظها إلى أتباع الأنبياء، ولما لم يكونوا أوفياء حصل ما حصل عليها من التحريف والتغيير والتبديل، فليس منها كتاب على وجه الأرض في عالم الناس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم باق على صورته التي نزل بها على النبي الذي نزل عليه ذلك الكتاب، بل دخلها من التحريف والتغيير. والله عز وجل أخبرنا عما فعل أهل الكتاب بكتبهم من التحريف والتبديل والتغيير، كما ذكر الله ذلك في أكثر من موضع من كتابه الكريم: يحرفون كتاب الله بأيديهم. أما القرآن فتميز عن تلك الكتب في هذا الباب أن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالكتاب محفوظ بحفظ الله عز وجل له. ثم أن نزوله كان في هذه الأمة التي قال الله عز وجل عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة الحمادون لربهم عز وجل الأوفياء، فكان من أعظم وفائهم قيامهم على حفظ هذا الكتاب والحرص على عدم التحريف والتبديل والقيام بحقه من الحفظ والبلاغ والفهم والعمل. هذا الكتاب الكريم أنزله الله عز وجل والمقصود به كغيره من الكتب هذا الإنسان، فالإنسان هو مقصود رسالات السماء، فرسالات السماء إنما المقصود منها والمقصود بها هذا الإنسان، المقصود بها هذا الإنسان بني آدم، فما أنزل الله عز وجل هذه الكتب إلا لبني آدم، وكذا القرآن وهو واحد من هذه الكتب. هذا الكتاب الله سبحانه وتعالى جعل له رسالة في هذا الوجود الإنساني، رسالته هي الهدى، فهو كتاب هدى، وظيفته أن يهدي الناس وأن يردهم إلى ربهم وأن يبين لهم طريق الهدى. قال الله عز وجل في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذه هي رسالة هذا الكتاب، الهدى، الهدى للناس. وهذا الكتاب العظيم إذا قرأناه وتأملناه فنجد فيه تاريخ ابن آدم، ونجد فيه ذكر الإنسان وتاريخ الإنسان، ونجد فيه تكريم الإنسان، ولا نجد كتابا يحدثنا عن الإنسان أعظم وأصدق من كتاب ربنا عز وجل، لأن هذا الكتاب جاءنا من عند الحق، فالله عز وجل هو الحق، والحق لا يقول إلا الحق. قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والجواب: لا أحد أصدق من الله قيلا، ولا أحد أصدق من الله حديثا. فإذا أردت أن تعرف أصلك وأن تعرف تاريخك وأن تعرف قدرك ومكانتك، وإذا أردت أن تعرف وظيفتك ودورك في هذه الحياة، وإذا أردت أن تعرف مآلك بعد الموت ومفارقة الحياة، وإذا أردت أن تعرف ماذا أعد لك بعد الحياة، فاقرأ القرآن، اقرأ القرآن ليخبرك عن ذلك كله، ويبين لك بيان الحق لا بيان الباطل. المؤمن المسلم لا يستقي معرفة تاريخه من الأحافير والأساطير، ولا من الأقاويل والتخرصات، ولا من التوهمات والاستنتاجات، وإنما يأخذ تاريخه وتاريخ أصوله، يأخذ ذلك كله من كتاب ربه عز وجل، فيخبره عن أصله الأول ما هو، ويخبره عن فرعه، ويخبره عن مكانته، ويخبره عن وظيفته في هذه الدنيا، ويخبره عن كل ذلك. فلذلك المسلم والمؤمن لا يحتاج في هذا الأمر إلى غير كتاب ربه عز وجل. وهل هناك كتاب أنصف الإنسان ومكانة الإنسان وقدر الإنسان كما أنصفه كتاب خالق الإنسان؟ وهل أحد يعرف الأصل الأول كيف كان لجنس بني آدم إلا من خلقه؟ والله عز وجل يقول معاتبا لكل من يفتري في هذا الأمر ويزعم ويدعي، قال الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهدتهم، لم نكن شهودا ولم يكن أحد من الناس شاهدا في ذلك اليوم الذي خلق الله فيه السماوات والأرض، ولم يكن أحد من الناس شاهدا في اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه الأب الأول للإنسان وهو آدم عليه السلام. وما كان الله محتاج أن يتخذ المضلين عضدا، أن يكونوا عونا على ذاك الخلق العظيم، بل هو القوي القادر جل جلاله بديع السماوات والأرض. فالقرآن هو الكتاب الذي يخبرنا عن هذا الإنسان وتاريخ هذا الإنسان، فمحروم ومغفل من يعرض عن آيات الحق ليصغي إلى كلام الباطل والتخرصات. فنحن ونحن نريد أن ندخل لنعرف قيمة هذا الإنسان الذي يؤدي هذه العبادة العظيمة، والذي قلنا أن الله عز وجل ارتضى أن يكون هذا الإنسان بهذا العمل العظيم، أن يكون هو صمام أمان هذه الدنيا، صمام أمان الحياة وبقاءها للناس. فنريد أن نقف أولاً مع ما ذكر الله عز وجل عن هذا الإنسان الذي بعد ذلك بهذه العبادة يصل إلى تلك الرتبة والمقام. فما هو قدر الإنسان في كتاب الله؟ لقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم، أخبرنا عن تكريم الإنسان، وأن هذا الإنسان مخلوق مكرم، أن هذا الإنسان مخلوق مكرم. فقال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. وهذا تكريم الفرع، ذرية آدم، أخبر الله عز وجل عن تكريمهم. أما الأصل آدم عليه السلام أيضا هو مكرم، والله عز وجل كرمه، وجاء الإخبار عن تكريمه على لسان خصمه الذي رفض وما قبل هذا التكريم لآدم ليكون العدو، والعدو الأول والدائم والأخير لآدم ولبنيه وذريته إلى يوم القيامة إبليس، عليه من الله ما يستحق. أخبر الله عز وجل على لسانه عن تكريم آدم، وأنه أي إبليس لم يرضى بذلك التكريم، فقال كما قال الله في القرآن: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالأصل مكرم والفرع مكرم، والكرم هو جماع الخير، وليس الكرم كما يظن كثير من الناس أن الكرم هو الجود، وإنما الكرم هو جماع الخير. وليس ضد الكريم البخيل، بل ضد الكريم اللئيم. لأن الكرم جماع الخير، هكذا يذكر علماء اللغة بالنسبة للكرم. فالكريم بإدراكنا لهذا المعنى هو ضد اللئيم وليس ضد البخيل. والله سبحانه وتعالى كرم آدم عليه السلام وكرم فرعه، وهذا التكريم لآدم عليه السلام أخبرنا الله عز وجل عن تفاصيله في كتابه وكيف كان تكريم الله عز وجل لآدم. فأخبرنا الله سبحانه في القرآن أن الله عز وجل خلق آدم بيديه، فقال عز وجل مخاطبا إبليس الذي امتنع أن يسجد لآدم، قال له كما قال الله عز وجل في القرآن: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأول التكريم لآدم عليه السلام أن الله سبحانه خلقه بيده، وهذا فيه تنبيه على أن هذا الخلق لآدم عليه السلام ليس خلقاً عادياً من قبيل كن فيكون، لكنه خلق له خصوصية هي أن الله عز وجل باشر خلقته أي خلق آدم بيده جل جلاله. وهذا فيه تنويه بنفاسة هذا المخلوق المكرم آدم عليه السلام. أيضاً مما أخبر الله عز وجل عن تكريم آدم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى خلقه خلقة سوية، خلقه خلقة سوية، فقال عز من قائل: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأيضاً عن آدم خصوصاً قال الله عز وجل: إني خالق بشراً من طين فإذا سويته. فهذا إعلام من الله أن الله عز وجل سوى خلقة آدم أحسن تسوية، وأن تلك التسوية أعظم ما كانت في تلك الفطرة السليمة التي جعلها الله عز وجل في صدره. فإذا هذا من التكريم أن الله عز وجل سوى خلقة آدم وسوى أيضا خلقة ولده من بعده. ثالثا مما أخبر الله عز وجل من تكريم آدم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه، فقال عز من قائل: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فهذا من تكريم الله، ففي هذا الإنسان في الأصل الأول شيء من روح الله عز وجل. وأي تكريم أعظم من هذا التكريم وهو يتفق مع تلك المهمة العظيمة التي أنيطت بهذا الإنسان أن يكون خليفة في هذا الأرض، أن يكون خليفة في هذه الأرض ستصلح به، وأيضاً هيأها الله عز وجل لإصلاحه. فإذا هذا من تكريم الله لآدم عليه السلام. ورابعاً من تكريم الله سبحانه وتعالى لأبينا آدم للأصل الأول للإنسان أن الله عز وجل أسجد له الملائكة سجود تكريم لا سجود عبادة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن أمره للملائكة أن يسجدوا لآدم، قال عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فإذا كل الملائكة سجدوا لآدم عليه السلام، ورفض إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام، فكان من تكريم آدم أن الله عز وجل أسجد له الملائكة. وخامسا من تكريم آدم عليه السلام أن الله عز وجل أهله بالعلم الضروري للخلافة في هذه الأرض. وأعظم ما كان ذلك بتعليمه للأسماء كلها، وهذا هو مناط هذه الخلافة في الأرض، تعليم الأسماء. فقال عز من قائل: وعلم آدم الأسماء كلها. فهذا من التكريم الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه لآدم، فهو محض موهبة وفضل من الله عز وجل، من به على أبينا الأول آدم عليه السلام الذي هو أصل البشرية ذكورا وإناثا. ثم نجد أن المولى سبحانه وتعالى يشعرنا أيضا بهذه النعمة نفسها حين يمتن بها على النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ويذكرها له في أول ما أنزله عليه من القرآن في قوله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأخبر أن الإكرام لهذا الإنسان إنما هو في هذا العلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. فبعد صفة الأكرم نفسها التي منها صدر التكريم للإنسان، يأتي الإخبار عن هذا التكريم للإنسان وهو العلم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم يخبرنا جل جلاله عن أمر سادس فيه تكريم آدم عليه السلام الأب الأول للإنسان، وهو أن الله عز وجل منحه الحرية والاختيار لتحمل المسؤولية. فالله سبحانه وتعالى أسكنه الجنة، والله عز وجل كلفه أن لا يأكل من شجرة واحدة، وأن يأكل من كل ثمرة وشجرة في الجنة غير تلك الشجرة، تحميلا له لهذه المسؤولية. فقال عز وجل لآدم وزوجه: فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. فهو إعطاء الحرية في أن يأكل من أي شجرة شاء، وأن يتحرك في أي مكان في الجنة، وأن يستظل بأي شجرة يختار، سوى شجرة واحدة نهاه أن يأكل منها، فتلك الحرية بأن يختار وأن يتنقى ما يشاء ويتنقل كيف شاء ويستظل بما شاء، والمسؤولية في ألا يأكل من شجرة واحدة. فكان هذا من التكريم أن الله سبحانه وتعالى منحه تلك الحرية وأعطاه تلك المسؤولية. ثم أخبرنا ربنا عز وجل عن أمر سابع في تكريم آدم عليه السلام، وهو أن الله علمه، أن الله علمه إذا أخطأ وأهان نفسه بالخطأ كيف يعود ليكرم نفسه بالرجوع إلى الله. وهذا أمر عظيم، وهذه مكرمة جليلة، فأساس الخلقة على التكريم، والإنسان قد يخطئ فيهين نفسه ويرغب أن يعود إلى التكريم بعد أن أهان نفسه، فالله الكريم علمه كيف يرفع نفسه من الإهانة إلى التكريم. فقال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتاب عليه. إذن طريق العودة بعد أن يهين الإنسان نفسه، الله عز وجل علم آدم هذا الأمر، علمه كيف يعود إلى ربه وكيف يرجع ويرجع نفسه مكرما كما كان عندما يهتدي بهدى الله سبحانه وتعالى الذي علمه، كيف يعود مكرما بعد أن أهان نفسه. أيضا مما أخبر الله عز وجل عنه في القرآن من تكريم الأصل الأول للإنسان آدم عليه السلام، أن الله سبحانه استخلفه في هذه الأرض. قال الله عز وجل للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فالله سبحانه وتعالى أعطاه ذاك المكان وتلك المكانة، وحمله هذه المهمة العظيمة، مهمة الخلافة في الأرض، خلق الله سبحانه وتعالى العظيم هذه الأرض وما جعل الله عز وجل فيها، فجعل هذا الإنسان هو سيد هذه الأرض وجعله هو الخليفة فيها. فهذا التكريم العظيم أخبرنا الله عز وجل عنه في القرآن، وما أنيط هذا الأمر بغير القرآن. وهنا نقول: هل نجد من يخبرنا عن أبينا آدم كما أخبرنا القرآن؟ وهل نجد من يبين كرامة هذا الإنسان وقدر هذا الإنسان كما أخبر الله عز وجل؟ ولكن ما أغفل الإنسان عندما يعمي بصره ويصد أذنه ويصرف قلبه عن الإقبال على كتاب ربه عز وجل، ليعرف أي مكانة لآدم عليه السلام، أين هذا النور وهذا الهدى وهذا البيان وهذا الحق ممن يأتي ليقول أن أصل بني آدم أنهم كانوا قردة، أين هذا الحق من هذا الهراء ومن هذا الباطل؟ أين هذا الإخبار من رب العالمين عن مخلوق مكرم خلقه بيديه، سوى خلقته، نفخ فيه من روحه، علمه، أسجد له الملائكة، أسكنه جنته، دله طريق العودة إذا أخطأ، أين هذا الحق والنور والعلو والتكريم ممن يأتي ليقول لنا أن أصل الإنسان قرد؟ ثم يخوض الناس في هذا الباطل والهراء. ولكن سبحان الله، فإن كان هذا تكريم الأصل فيقول الفرع: وماذا لنا نحن في كتاب ربنا؟ هل أخبر الله عز وجل عن تكريم فرع آدم كما أخبر عن تكريم الأصل؟ أو أنه فقط يكفينا أن نعلم أن أصلنا مكرم؟ ولو كان ذلك لكان كافيا، ولكن نجد القرآن كما أخبر عن تكريم الأصل أخبرنا عن تكريم الفرع. فماذا في القرآن عن تكريم فرع بني آدم؟ فنجد في القرآن أن أول تكريم لفرع بني آدم، أننا نجد في القرآن أن الله حين يخاطب هذا الفرع، عندما يخاطب الناس إنما يخاطبهم منتسبين إلى الأصل المكرم. والإنسان كما هو مدرك في عالم الناس، إن كان في أجدادك من هو رفيع القدر في نظر الناس، من هو شريف، شريف المكانة والعمل في هذه الحياة، فمن ناداك منتسبا إليه تشعر أنه كرمك، وأنت عندما تريد أن ترفع من قدرك فأنت تنسب نفسك إلى ذاك الإنسان. وهذا أمر يعقله كل عاقل ويدركه كل ذي لب. فلذلك نجد في كتاب ربنا عز وجل عندما ينسب بني آدم ينسبهم إلى الأصل المكرم، فأخبرهم أن الأصل مكرم، ثم قال لهم: أنتم أبناء هذا الأصل المكرم. ففي ذلك تكريم للفرع. وثانيا، جاء التكريم بالنص الصريح في كتاب ربنا عز وجل، فكما قال الله في حق آدم على لسان عدوه: أرأيت هذا الذي كرمت علي؟ قال في حق الفرع: ولقد كرمنا بني آدم. فالأصل مكرم والفرع مكرم، فهذا أمر ثاني. وأمر ثالث نجده في القرآن يدل على تكريم بني آدم، إن قارنت حجمك بحجم الأرض التي تسكن عليها. ما هي مقارنة حجمك بحجم الأرض؟ ما مقارنة حجمك بحجم السماوات؟ ومن تكريم بني آدم أن الله عز وجل خلق لهم الأرض وما فيها، والسماوات خلقها لأجلهم ولهم، وأكرمهم بهذا الأمر العظيم وأخبرهم بذلك في القرآن. فقال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما خلقت لغيرنا، وإنما خلقت لك أنت يا ابن آدم. هذه الأرض وما في الأرض إنما خلقه الله عز وجل لك. ثم يخبرنا رابعا بأنه وإن خلق هذه الأمور لنا إلا أنه جعل الوصول إليها ميسراً مسخرةً، منها ما يصل إلينا بدون بذل جهد. فخلق الله على سبيل المثال هذا النفس الذي تتنفس به، لا تحتاج إلى جهد، فهو يتفق مع حاجتك ويصل إليك بدون كلفة. فهذا التسخير العظيم يخبرنا الله عز وجل أنه أوجده لنا وجعل ما في السماوات والأرض مسخراً لنا. فقال الله عز وجل في القرآن: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ هذا التسخير العظيم هو أحد معالم التكريم لبني آدم. الله عز وجل يخبرنا عن ذلك في كتابه الكريم. أيضاً مما أخبر الله سبحانه وتعالى من التكريم لبني آدم أنه اختار لنا أشرف وأعظم وأنبل وأحسن وظيفة في الوجود، وهي عبادته جل جلاله. بها التكريم وبها العزة وفيها الشرف، عبادة الله عز وجل وحده. فالإنسان مورد هذا التكليف العظيم عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم من التكريم الذي أخبرنا الله به أن الله الذي خلق الإنسان وجعل له هذه المهمة العظيمة ما تركه لوحده، وما أوكله لنفسه ولا لعدوه وخصمه، بل إن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه جل جلاله ينزل هداه على هذا الإنسان، وأن هذا الهدى ابتدأ مع الأبوين. والله عز وجل يخبرنا عن ذلك في القرآن: ففي الوقت الذي هما في حال النزول إلى هذه الأرض يقول الله عز وجل لهما: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال في حق أبينا آدم: فتاب عليه ثم هدى. وهذا الهدى تتابع نزوله على بني آدم على تلك الصفوة منهم الأنبياء، فكلما انحرف الناس عن طريق الهدى بعث الله منهم واحدا وأنزل عليه هداه ليعيدهم إلى ذاك الهدى. فما من أمة إلا خلا فيها نذير، إلا خلا فيها نذير ينذرها بالهدى الذي أنزله الله عز وجل عليه. وهذه نعمة عظيمة. وأيضا أقول: أين هذا الحق من فلسفة باطلة يمكر بها إبليس وجنده، أن الله خلق الخلق ثم أوكلهم لأنفسهم، وأنه تركهم لذواتهم يفعلون ما يشاءون في هذه الحياة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فالله أوفى والله أرحم والله أكرم والله أعلم بما يصلح هذا الإنسان، وأنه أرحم بالإنسان من رحمته بنفسه على نفسه. فلذلك كان تتابع هذا الهدى على بني آدم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عدد كبير من الأنبياء والرسل يحملون هذا الهدى للناس، وهذا تكريم عظيم لبني آدم أن الله عز وجل ما تركهم لأنفسهم، بل أنزل هداه ليعودوا إليه كلما انحرفوا، فكلما سقطوا، وكلما أوقعوا أنفسهم في طريق الإهانة والغواية وأغراهم عدوهم إبليس. فالعليم الحكيم الرؤوف الرحيم يبعث هداه ليكون طريقاً لإرجاعهم إلى الحق، إرجاعهم إلى الصراط المستقيم، فذاك هدى الله. ولما كان هذا الهدى شأنه عظيم، جعلت رسالة الكتب تحقيق الهدى في الناس. فالله ذكر أن التوراة فيها هدى، والإنجيل فيه هدى، والقرآن جعله الله الهدى، لأن أكمل الهدى ما احتواه هذا الكتاب الخاتم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولذلك كان أعظم دعاء وأوجب دعاء على الإنسان ما هو؟ هو طلب الهدى. فلذلك نجد في أعظم سورة وفي أول سورة على ترتيب المصحف، سورة الفاتحة، في وسطها وقلبها دعاء واحد، دعاء واحد: اهدنا الصراط المستقيم. ثم يفرض على المسلم أن يقرأ هذه السورة في كل ركعة من كل صلاة، فهو يكرر هذا الدعاء في كل يوم على أقل تقدير 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. ولو كان هناك شيء أعظم من تحصيل الهدى لذكر، ولكن ليس هناك دعاء أوجب من هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. فعندما أنت تطلب هذا الدعاء في وسط سورة الفاتحة، ثم تنتقل بعد الدعاء مباشرة إلى أول سورة في القرآن، يأتيك الجواب: أنت سألت الهدى فإن كنت صادقاً. أين تجد الهدى؟ مباشرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنت تقول، تدعو ربك: اهدنا الصراط المستقيم، فيجيبك الله ويقول لك: هذا هو الهدى بين يديك، كتاب الله عز وجل. إن كنت صادقا في طلب الهدى فاقبل هذا الهدى وأقبل على هذا الكتاب العظيم لتتحصل على هذا الهدى. فإذا هذا من تكريم الله ومما أخبر الله عنه في القرآن، أن هذا المخلوق مكرم. أين نقول، أين نجد مثل هذا الإخبار عن هذا الإنسان وعن كرامة الإنسان ومكانة الإنسان وتكريم الإنسان كما أخبرنا كتاب خالق الإنسان الله جل جلاله؟ فإذا عرفنا أن هذه هي مكانة الإنسان وهذا تكريم الإنسان في القرآن، إذن لابد أن نقبل على هذا الكتاب لنرى كيف يكون المسار الذي تسلكه لتكون مكرما. وهذا ما نريد أن نقف على شيء من التفصيل من خلال ما ذكرنا من الأمور الأربعة السابقة، لنرى كيف ربطت بين هذه الأمور الأربعة المكان والزمان والعمل والإنسان، ليكون الإنسان المكرم كيف أن الله عز وجل عندما يذكر تسخير الأرض، وعندما يذكر أنه خلق للإنسان هذه الأرض وما فيها، كيف نربط بين هذه النعمة وبين هذا الإنسان من خلال الوقوف مع هذه الشعيرة. وهذا الزمن، الليل والنهار، الذي جعله الله ظرفاً لحياة بني آدم، ظرفاً ليحتوي عمل الإنسان، ما هي أيضاً علاقته مع هذا النسك العظيم، مرتبطاً بهذا المكان، مرتبطاً بهذا المخلوق المكرم. ثم هذا العمل الذي يمثل جوهر العبادة لله رب هذا البيت، الذي يمثل صورة الإنسان العابد، الإنسان المكرم، الإنسان الذي شعر وأدرك وآمن بأن الذي له الحق أن يعين وأن يحدد وظيفته في الحياة هو الله الذي خلق، وأنه قبل، فلذلك يظهر بهذا المظهر في سمته، في لباسه، في قوله، في عمله، في أخلاقه، في حركته، في كل تصرفه، ليظهر ذاك الإنسان العابد لربه عز وجل، ليكون معلماً في هذا الوجود، وليكون قدوةً للعالمين، وليكون محل إقامة الحجة على كل معرض في هذه الأرض. هذه أمور ما أعظمها وما أجلها، ولما كانت جليلة كما قلت الله عز وجل جعلها أمراً دائماً منذ أن وضع البيت ومنذ أن رفعت قواعد البيت، ولم ينقطع هذا الحج ولا سنة واحدة حتى في أيام الجاهلية، وذلك لأنها عبادة عظيمة جليلة. إذن كل هذه أمور حقيقة نحتاج أن نقف معها على التفصيل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من عباده المؤمنين ومن عباده الصالحين، وأن يجعلنا جل جلاله من أوليائه المكرمين، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.